هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعدكم مع المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. موضوع المحاضرة: دور الأئمة في معالجة انحراف الأمة. أوقات طيبة وممتعة نتمناها لكم برفقة برامجنا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الله في كتابه وجليل خطابه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، ما هو الفرق بين العنوان والمعنون؟ العنوان هو الكاشف عن المعنون. أرأيتم الكتاب، أي كتاب كان، يحمل الكتاب اسم، يفترض أن يكون هذا الاسم الذي يحمله الكتاب يكشف عن محتوى الكتاب، عما في داخل الكتاب. عندما نجد كتاب كتب عليه المنطق على سبيل المثال، يفترض أن يكون هذا الاسم الذي يقال عنه عنوان، عنوان الكتاب، يفترض أن يكون كاشفا ومعرفا لما في داخل الكتاب، بحيث يكون الكتاب يحتوي ويشتمل على علم المنطق. عندئذ يقولون أن العنوان يدل على المعنون، يكشف عن المعنون، وهكذا بقية الأمور. تأتي إلى مؤسسة، افرضوا مكتوب على هذه المؤسسة حسينية، المفروض هذا العنوان المكتوب على المؤسسة يكشف لنا عن المعنون، وحينئذ يكون هذا العنوان مطابقا للمعنون ودليلا عليه. هذا في الوضع الطبيعي وفي السير الطبيعي، أن العنوان لابد أن يكون كاشفا عن المعنون، هذا في السير الطبيعي. ولكن للأسف الكبير، أن كثيرا من العناوين لا تكشف عن المعنونات، بل أريد أن يمارس الدجل والكذب في إطلاق العناوين على معنوناتها. وهذه مسألة ليست مسألة جديدة، مسألة قديمة متجددة، وإنما برزت في الآونة الأخيرة وأبرزها الإعلام لسعة دائرة الإعلام والقدرات والإمكانيات اللي يتحلى بها الإعلام. وإلا سابقا أيضا كانت العناوين كثير منها لا يكشف عن المعنون، بل أريد أن تضل للأمم ويضل للأشخاص من خلال العناوين. يطلق على خليفة من الخلفاء أمثال يزيد بن معاوية بأنه خليفة الله، شوف العنوان، خليفة الله في الأرض، بأنه ظل الله على الأرض، بأنه خليفة رسول الله. ولكن عندما تأتي إلى الواقع تجد أن هذا العنوان يبرأ من المعنون. العنوان يشتكي إلى الله أنه ظلم ووضع في غير محله، وإذا بهذا الذي يوصف بأنه خليفة الله، وإذا به شخص من أشد المحاربين لله سبحانه وتعالى. هذا في مقام الشخصيات. ورأينا من أيام الفراعنة والنماردة ومن جاء بعدهم ولف لفهم، وجدنا أن العناوين استغفل واستضل بها كثير من الناس. ثم تجي في عالم المؤسسات، يطلق على مسجد لولا أن القرآن شخصه بأنه مسجد ضرار لانخدع به كثير من المسلمين، اسمه مسجد، وهذا العنوان عنوان يعني القداسة، يعني محل العبادة، محل السجود لله سبحانه وتعالى. وإذا في الواقع كانوا يضعون هذا العنوان يريدون به محل التمزيق، محل تفريق الناس، ولكن القرآن نبه إلى ذلك وأشار إلى ذلك وحذر من ذلك. هذا في عالم المؤسسات. في عالم الأفكار أيضا، اليوم في فن الإعلام الإعلام من إحدى الأمور التي تفنن فيها أنه استطاع أن يتحصل على قناعة المشاهد أو القارئ أو السامع بأقل كلفة، بأقل مؤنة، بمجرد عنوان، مجرد عنوان يضعه المشاهد للفضائية مثلا، أو السامع للإعلام المسموع، أو القارئ للإعلام المقروء. من خلال هذه اليافطة الكبيرة والإعلان الكبير قد تحصل لديه القناعة ولا يحتاج أن يدخل في التفاصيل، بينما عندما يدخل بالتفاصيل يرى التفاصيل شيء آخر ما له علاقة بالعنوان أصلا. وهذا فن، فن استطاع الإعلام أن يتحصل على قناعة الناس ويضل الناس ويوجه الناس إلى ما يريد من خلال هذه اليافطات الكبيرة والعناوين الكبيرة. يطلع لك شخصية على فضائية يكتب تحته مفكر إسلامي، بينما عندما تقرأ ذهنه وتقرأ أفكاره تجد أن الإسلام يبرأ منه كما يبرأ الذئب من دم يوسف بن يعقوب. عملية إضلال، يعني أريد للعنوان أن يكون مضلل، أريد للعنوان أن يكون مغفل، واستطاع الإعلام واستطاع سادة الإعلام في الدنيا أئمة الكفر والضلال استطاعوا أن يحققوا ذلك. شعرنا بذلك نحن أم لم نشعر؟ أردنا ذلك أم لم نرد؟ هو هذا الواقع. إذن العنوان شيء والمعنون شيء آخر، ويفترض أن يكشف العنوان عن المعنون، هذا في السير الطبيعي. قلنا عنوان محاضرتنا لهذه الليلة هو دور الأئمة في معالجة انحراف الأمة. احنا نقول هذا العنوان ينطبق على المعنون أو لا؟ أو هو عنوان في وادي والمعنون في وادي آخر؟ أرجو أن يكون العنوان ينطبق على المعنون تمام الانطباق، وهو هذا الواقع الذي سيتضح ويتجلى لنا خلال الحديث وفي مطاوي الكلام. بس قبل أن أنطلق علي أن أنبه الأحبة إلى هذه الملاحظة المهمة. علينا في هذا الزخم الإعلامي الهائل والتسابق الإعلامي في الدنيا للتأثير على الناس ولترويج البضاعة الكاسدة عند أكثرهم، عند هذا التزاحم والتسابق الإعلامي علينا أن نتأمل كثيرا في هذه اليافطات الكبيرة والعناوين الكبيرة التي يطرحها الإعلام قبل أن ندخل في التفاصيل. يعني نحن بحاجة إلى خطوتين. الخطوة الأولى أن لا ننخدع بالعناوين. حتى الآن في الجرائد اليومية أو الكذائية نعم تشوف عناوين، وكثير منا يقنع بالعنوان ويصدق بالعنوان ولا يهمه التفاصيل. احنا علينا أن نقوم بخطوتين في فن التعامل مع الإعلام المتهم، واقعا إعلام متهم بالتضليل. إلى الآن لم يثبت إعلام حسن نيته إلا من عصم ربي، إلا القليل والنزر القليل جدا الذي لا يتجاوز عدد الأصابع اليد الواحدة. فإذا إعلام في جله متهم، متهم بأنه قاعد يضلل الناس، قاعد يسوق الناس إلى أفكاره، إلى ما يريد. فعلى الناس أن يأخذوا الحيطة والحذر وأن يتعاملوا معه من خلال خطوتين. الخطوة الأولى أن يتأملوا في عناوينه الكبيرة ويقلبوها ظهر لبطن. عندما يجيك أي عنوان في فضائية أو في برنامج مسموع مثلا أو في الجرائد والمجلات والصحف المكتوبة المقروءة، مكتوبة عناوين كبيرة، عليك أن تتأمل فيها. صحيح هذا العنوان؟ هذا العنوان اللي يطرح صحيح أو مو صحيح؟ احتمال لنعم تأثير على نباهة المستمع، لجلب المستمع وما أشبه ذلك. إذا قلبنا في العنوان وعرفناه جيدا واطمأننا إليه، بعد ذلك تعالوا ادخل في التفاصيل، وعليك أن تطالع التفاصيل نعم شيئا شيئا، لأن كثيرا، وهذا من خلال تجربة في ملاحظة الإعلام بشكل عام، أن كثيرا من الإعلاميين أفلحوا في أن يخدعوا الناس بالعناوين ومع أنه يوجد فاصل وبون شاسع بين العنوان وبين المعنون، وكأنهم يعرفون بأنه أكثرية الناس ولا سيما الشباب للأسف الكبير بأنهم لا يقرؤون. يعني الجرائد اليوم القليل الذي يطلع على تفاصيلها، يمكن أن يطلع على العناوين العامة والعناوين الكبيرة، ولهذا الإعلام صار عنده توجه للاهتمام بالعنوان أكثر من المعنون، بل على حساب المعنون، بل نعم يضع العنوان هو الأصل ولا يكترث بالمعنون ولا يكترث بالتفاصيل التي يفترض أن يكشف عنها العنوان. عنوان محاضرتنا هل هو عنوان يكشف عن المعنون أو هو عنوان تسويقي إذا صح التعبير، يريد أن يسوق بضاعة ولا علاقة له بالمعنون؟ إن شاء الله العنوان يكون كاشفا ومنطبقا تمام الانطباق على المعنون. العنوان هو دور الأئمة في علاج انحراف الأمة. هذا العنوان يشتمل على مفردات. أولا نحتاج كما هي الخطوة قلنا، نحتاج أن نتعرف على المفردات والكلمات الموجودة في العنوان حتى بعد ذلك ندخل إلى المعنون. العنوان يقول دور الأئمة في علاج وفي معالجة انحراف الأمة. أولا من هم الأئمة هؤلاء حتى يكون لهم دور في علاج انحراف الأمة؟ ثم ما هو هذا الانحراف وكيف يميز، وكيف نستطيع أن نميز أن الأمة انحرفت أو ما انحرفت؟ بعضهم يقول انحرفت، بعضهم يقول ما انحرفت. كيف نستطيع أن نميز وكيف يكون هذا العلاج؟ البعض يصف علاج ألف، البعض يصف علاج باء، ومن هي هذه الأمة التي تنحرف وتحتاج إلى علاج؟ هذه مفردات يتناولها ويشملها العنوان. أولا علينا أن نتوجه إلى نقاط ثلاث رئيسة، والنقطة الثالثة تكون مدخل للحديث. النقاط الرئيسة الثلاث هي أولا لماذا خلق الله الإنسان؟ هذا سؤال إجابته واضحة، ويبدو أن الكثير من الأخوة والأخوات، كثير من الأحبة، لا أنهم فقط يستطيعون أن يجيبوا على هذا السؤال بل يتفننوا في الإجابة عليه من خلال كثرة ما طرح ورسخ. لماذا خلق الله الإنسان؟ خلق الله الإنسان في هذه الحياة لكي ينال السعادة، لكي يكون سعيدا. وكونه سعيد يعني الغاية من خلقة الإنسان نيل السعادة، والسعادة تنال إما من خلال الآية القرآنية التي تطرح وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، من خلال العبادة، يعني من خلال هذا المنهج الذي زبدته العبادة، ومن خلال العبادة يصل الإنسان إلى السعادة، أو من خلال البيان القرآني الآخر الذي يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم لرحمته، فالرحمة هي التي من أجلها خلق الإنسان، يعني من خلال الرحمة يصل الإنسان إلى السعادة. يعني على الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى. يعني نستطيع أن نرتب بهذا الشكل، أولا عبادة فرحمة فسعادة، يعني من خلال هذا المنهج الذي جاء به الإسلام الذي يعبد الإنسان ويجعل الإنسان عبدا، ويعرف الإنسان من خلال هذا المنهج أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وبذلك ينال العزة ويكون في قمة العزة، من خلال العبادة يتسامى ويتكامل فيصل إلى رحمة الله، وإذا وصل إلى رحمة الله نال السعادة. هذا لماذا خلق الإنسان. الأمر الثاني، ما هو المنهج؟ لابد أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان ووضع له غاية، لابد أن يوضع منهج لكي يقوم هذا الإنسان من خلال هذا المنهج بتحقيق تلك الغاية. الله سبحانه وتعالى وضع هذا المنهج، وهو المنهج السماوي لسعادة الإنسان الذي يحقق سعادة الإنسان، وختم هذا المنهج السماوي بالمنهج الإسلامي الكامل المتكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. منهج نعم كامل متكامل يستطيع الإنسان من خلاله إذا أراد الإنسان لأن الأمر باختيار الإنسان، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الله جهز الإنسان بالعقل من خلال هذا المنهج المتكامل، يستطيع الإنسان أن يتكئ عليه ويتكامل من خلاله ويحقق من خلاله السعادة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، من هم المسؤولون عن المنهج؟ الآن فهمنا بأنه الله خلق الإنسان وحدد له غاية وأوجد له منهج، ولكن من هم المسؤولون عن هذا المنهج؟ يعني من الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ هذا المنهج وبالمحافظة على هذا المنهج إلى نهاية البشرية؟ هم شخصان أو صنفان. الصنف الأول المبلغ لهذا المنهج، وهو النبي صلى الله عليه وآله، الذي الله سبحانه وتعالى أوحى إليه هذا المنهج وأمره بتبليغه. الصنف الثاني هو القيم والمستحفظ بحسب المصطلحات الإسلامية، القيم والمستحفظ الذي أوكدت له مهمة بيان المنهج وتوضيح المنهج والمحافظة عليه إلى نهاية البشرية، وهم أوصياء النبي صلوات الله عليهم أجمعين. إلى هذا القدر فهمنا بأنه لدينا منهج ولدينا مبلغ لهذا المنهج قام بتبليغه على أحسن وجه، وجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وهو نبينا صلى الله عليه وآله. من بعده جاء دور القيم، دور المستحفظ، دور الذي استحفظه الله سبحانه وتعالى، يعني جعله حافظا وأراد منه أن يحفظ هذا المنهج، وحفظه لهذا المنهج يتم بطريقين. طريق أولا البيان المعصوم، أي يبين المنهج بشكل معصوم لا خطأ فيه، والشيء الثاني من خلال التطبيق المعصوم، أيضا يطبقه بنحو وبشكل معصوم. إلى هذا القدر اطمأننا على أنه هناك منهج. الآن نأتي ونقول بأن هؤلاء الذين أوكلت إليهم مهمة بيان هذا المنهج والقيموم عليه وحفظ هذا المنهج وحدهم هم الذين يميزون من الذي التزم بالمنهج ومن الذي انحرف عن المنهج. مو احنا حديثنا عن اكو مفردات في العنوان، كيف نميز انحراف الأمة؟ الجواب لا أحد يستطيع أن يميز أن هذا الشخص التزم بالمنهج أو انحرف عنه إلا من أوكلت إليه مهمة تبليغ وبيان وحفظ والقيموم على المنهج. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يميز أن هذا ملتزم بالمنهج، هذا منحرف، كيف يعالج، كيف يرجع من جديد إلى الجادة. أما بعد النبي صلى الله عليه وآله فأوصياؤه الذين أمره الله سبحانه وتعالى بتعيينهم وهم علي وأبناؤه الطاهرون الخلفاء من بعد رسول الله، وهم 12 خليفة كلهم من بني هاشم، هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يميزوا أن هذا الشخص، هذا الفرد، الإنسان الفرد أو الإنسان الأمة التزمت بالمنهج أو لم تلتزم، وقدر التزامها، حجم التزامها، حدود التزامها، تلك الأمة وذلك الإنسان انحرف أو لم ينحرف، وما هي حدود انحرافاته، مجالات الانحرافات، وكيف يعالج وكيف يعود إلى الجادة. هذه النقطة المهمة. الآن أدخل في الموضوع، أستطيع أن أقول أن الموضوع هكذا يمكن إبرازه في 3 نقاط. النقطة الأولى، ما هو منهج الوقاية والعلاج في الإسلام؟ احنا حديثنا عن دور الأئمة في علاج الأمة. اسمحوا لي أن أخطئ هذا العنوان، وكيف؟ لأن العنوان يكشف عن دور للأئمة في علاج انحراف الأمة. احنا من خلال البيان الأخير وصلنا إلى أنه لا يستطيع أحد غير الأئمة أن يكشف انحراف الأمة، أن يتعرف على انحراف الأمة أو على التزام الأمة، صحيح أو لا؟ وعليه فما يقوم به الأئمة عليهم السلام هو ليس فهما للإسلام، وإنما هو الإسلام، يعني هو المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الدين الإسلامي. وعلى هذا فنستطيع أن نصحح العنوان السابق أو مو نصححه إذا ما أردنا نخطأه، وإنما نشير إلى واقعه، واقع العنوان. يعني كأنما أقول لكم بأن العنوان هنا ظلم المعنون، يعني في الغالب أن المعنون يكون العنوان في وادي والمعنون في وادي آخر، هنا العنوان قاصر، وقصور العنوان أصور من قصور الألفاظ. يعني أحيانا تكون لدى الإنسان أفكار يريد أن يوصلها فلا يجد ألفاظا تسعفه في إيصال تلك الأفكار، فيوصل الأفكار بصورة منقوصة وناقصة، وقد لا يقدح في الإنسان، وإنما هذه قوة تحمل الألفاظ. الله يرحم أحد الشعراء الذين يتحدثون في هذا الجانب، يقول، يخاطب الحسين عليه السلام، يقول له: سيدي أنا أردت أبينك للناس بس ما استطعت أبينك، وضعت لمعناك الحروف فلم تطق جلائك فاستجليت معنى مجردا. يقول أنا وضعت الحروف حتى أبين معناك للناس للبشرية، لكن وجدت الحروف قاصرة ما تستطيع أن تبين الفكرة اللي عندي عنك، فعشت بذهني فكرة لا أرى لها بمحدودة الألفاظ أن تتقيد. الواقع في كثير من الحالات، يعني أنت إذا أردت أن تبين عظمة علي إلى الناس شو تقول لهم؟ أنت أيها الإنسان المؤمن، إذا أردت أن تبين عظمة علي إلى الأمة بأي لفظ أو أي لفظ يستطيع أن يكشف هاي العظمة، تأتي ببعض الألفاظ تجدها دون ما تريد أن تبين. ولهذا أكثر الحالات في عدم إيصال الفكرة ترجع إلى قصور الألفاظ. أنا أتصور العنوان هو دور الأئمة في علاج الأمة، هو نقول دور الإسلام في علاج انحراف الأمة، لأنه الأئمة هم الإسلام، يعني هم الذين كلفوا بحفظ هذا المنهج وبالقيمومة عليه وببيانه. وبالتالي نحن عندما نقول دور الأئمة حتى نبين الأشخاص، وإلا هو واقع العنوان هو دور الإسلام في علاج انحراف الأمة. هذا الدور الذي يقوم به الأئمة المستحفظون عليهم السلام القيمون على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يمكن أن نجليه من خلال معرفة ثلاث نقاط. النقطة الأولى: ما هو منهج الوقاية والعلاج في الإسلام؟ الإسلام أيها الأحبة يتبنى منهج، هو منهج الوقاية. وإذا تعثر الإنسان في اتباع هذا المنهج يتبنى ويطرح لديه منهج يسعفه وهو العلاج. بس المنهج الأصيل في الإسلام هو منهج وقائي: أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ابتعدوا عن الذنوب، ابتعدوا عن المعاصي، ابتعدوا عن كذا. ولكن إذا الإنسان لم ينهج هذا المنهج ولم يقم بخطوات الوقاية، تعثر، أصيب بالمرض، ارتكب الذنب، ارتكب المعصية، هنا المنهج الإسلامي يطرح العلاج وهو التوبة. ويمكن أن يقول بأن الحياة الدنيا هي معروف حياة فيها منهجان: وقاية وعلاج. والحياة الآخرة ماكو أي منهج، لا وقاية ولا علاج. الحياة الآخرة لا وقاية ولا علاج فيها. نعم أكو علاج واحد فقط يمكن أن يشار إليه، وهو ما يحصل من خلال الشفاعة فقط. بس الشفاعة مو عامة، يعني العلاج ناقص أيضا، لأنه الشفاعة لا تكون للمشرك، من مات على شركه يمكن أن يعالج يوم القيامة بالشفاعة؟ لا. بينما في الحياة الدنيا العلاج الإسلامي في الدنيا وهو التوبة، المغفرة، التوبة في الحياة الدنيا علاج شامل لكل من أذنب، لكل من اشتبه، لكل من أخطأ وتعثر في التزامه بمنهج الوقاية، فعليه أن يستفيد من منهج العلاج وهو التوبة في الدنيا. أما في الآخرة لا يستفيد من منهج العلاج إلا من ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طبيعي منهج الوقاية أو وصولنا إلى منهج العلاج يمر بخطوات، بخطوات يمكن أن تكون هذه الخطوات 6 خطوات حتى نصل إلى الوقاية. الخطوة الأولى معرفة الشيء الطبيعي، يعني حتى في مقام الأمراض، الأمراض اللي ينصح الإنسان أن يتوقاها ويجتنبها، هذه خطوات المرض هي نفس الخطوات، نفس خطوات الوقاية من الذنب والوقاية من المعصية. أولا معرفة الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي هو أن هذا الإنسان هذا جسم طبيعي، ما بأي مرض، ما بأي كذا. الإنسان الطبيعي هو الذي الإنسان اللي في الوضع الطبيعي الذي لا يرتكب الذنب ولا يرتكب المعصية، أي معرفة الوضع الطبيعي، معرفة الجادة، معرفة بدن الإنسان. الخطوة الثانية معرفة الشيء الذي يخرجه من الوضع الطبيعي. الآن هذا بدن الإنسان بوضع الطبيعي، الشيء الذي يخرجه من الوضع الطبيعي حتى احنا نتعرف على الوقاية، كيف نقيه، كيف نضع له إرشادات الوقاية، فلا بد أن نتعرف على ما يخرجه من الوضع الطبيعي، هذا الجادة التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى. شنو الأشياء التي تخرجه من الجادة حتى في مرحلة لاحقة نقول له عليك أن تقي نفسك، إياك أن تفعل كذا وكذا وكذا، فإنها تخرجك من الجادة. بدنك هذا وضع طبيعي الآن، إذا فعلت كذا وكذا فإنه سينحرف مزاجك، فإنه سيتأثر بدنك. فإذا قلنا المرحلة الأولى علينا أن نتعرف على الشيء الطبيعي، شيء في وضع الطبيعي، بدن الإنسان مثلا في قضايا المرض أو الجادة والطريق، هذه خطوة الأولى. خطوة الثانية علينا أن نتعرف على الشيء الذي يخرج هذا الإنسان من الجادة، هذا ثانيا. ثالثا علينا أن نتعرف على أن الإصابة بالمرض أو اقتراف الذنب والمعصية عندما يحصل الخروج من الجادة تحصل حالة الانحراف. يعني الخطوة الثالثة أن هذا الإنسان متى يرتكب الذنب؟ عندما يخرج من الجادة. الجادة هو عند حدود معينة، اللسان له حدود، الأذن لها حدود، نعم الإنسان في مجالات مختلفة لها حدود، إذا خرج الإنسان عن حدوده ارتكب الذنب، ارتكب المعصية. فإحنا في مراحل الوقاية يكون نتعرف على الشيء الذي يخرجه من وضع الطبيعي، ونقول له بأنه متى ما خرجت من هذا الوضع الطبيعي يعني أنك ارتكبت ذنبا، اقترفت المعصية. ذاك الوضع الطبيعي لبدن الإنسان نقول له هذا بدنك، متى ما فعلت كذا فإنك ستنحرف صحتك وستصبح مريضا. هذا ثالثا. الخطوة الرابعة معرفة آثار الخروج من الوضع الطبيعي، يعني عندما يخرج الإنسان من الوضع الطبيعي شنو العلامات التي تبرز عليه؟ هو الآن يمشي بالجادة، مشى في الجادة لكي يريد أن يصل إلى الله، ونقول له في الجادة هناك من يترصد لك، هناك الشيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قاعد على الجادة. يعني لا تتصور أنه الجادة ما بها معوقات، ما بها موانع، لا بها معوقات وبها موانع، يحتاج أنه أولا تتعرف على الجادة، ولا يصدك عنها أحد ولا يمنعك أحد ولا يطلعك واحد من الجادة. إذا خرجت من الجادة يعني صرت في مأزق، ارتكبت معصية وعلامات ارتكابك الذنب والمعصية هي كذا وكذا، افرض قساوة القلب، جفاء يصير عندك، عدم الشوق إلى العبادة، نعلم بالعلامات وبآثار آثار الذنوب وآثار المعاصي حتى يكون على معرفة بأنه الآن هو خرج. لأنه أحيانا الإنسان يرتكب الذنب والمعصية ولا يشعر، يفتح عينيه وينظر إلى تلك المرأة الأجنبية التي حرم الله عن النظر إليها، وهو بناء ما زال في الوضع الطبيعي، ما زال عينه تتمتع بمظاهر الحياة. لا، ولهذا نقول لآثار الذنب واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنك عندما تقع في الذنب يعني أصبحت في شراك إبليس، في مصيدة من مصائد إبليس، وعلامات وقوعك في الذنب أنك تشعر بكذا وكذا وكذا، يعني نطلعه على آثار الذنب وعلى آثار المعصية، هذه رابعا. الخطوة الخامسة نعرفه على ما يرجعه إلى الوضع الطبيعي، كيف يرجع إلى وضع الطبيعي. هو الآن ارتكب ذنب، ارتكب معصية، أو ذاك الإنسان اللي أصيب بمرض، عافاكم وشفاكم الله من كل مرض وداء بحق محمد وآله الطاهرين، هذا الإنسان اللي يقع في المرض نعلم نقول لآثار المرض هو كذا كذا كذا، وبهذا العلاج تعود إلى الوضع الطبيعي، تعود إلى الوضع الطبيعي. هذه الخطوة والمرحلة الخامسة في قضية سير الإنسان إلى الله. عندما يخرج الإنسان من الجادة يعني ينحرف، حتى في التعبير اللغوي الإنسان إذا مشى في الجادة ثم انحرف يمين ويسار، شو يقول له؟ يقول انحرف أو لا؟ إذا ذهب يمينا خرج من الجادة، ذهب يسارا خرج من الجادة. ماذا تعبرون أنتم يا أبناء اللغة، ماذا تعبرون عن هذا الإنسان؟ بأنه انحرف عن الجادة، مو صحيح؟ هو هذا الانحراف، يعني أن الانحراف مو كلمة
صعبة، لا كلمة مستعملة في اللغة العربية للحالات التي يخرج فيها الإنسان عن الطريق إلى اليمين وعلى الشمال يقول انحرف عن الجانب. هذا مسألة طبيعية، يعني لا يكون يتألم منها الإنسان عندما يقال له أنت انحرفت عن الخط. انحرفت يعني لم تلتزم، يعني طلعت من الجادة واقترف هذا الإنسان، ذاك الإنسان البعيد اقترف ذنبا أو معصية. الآن الخطوة الخامسة، كيف يعود إلى الوضع الطبيعي، كيف يرجع إلى الوضع الطبيعي؟ هذا اللي يسموها مسألة العلاج، هاي فترة العلاج. الفترات السابقة كلها كانت تعريف على طرق الوقاية، فعندما يقع في المرض، عندما يرتكب الذنب والمعصية نقول له ارتكبت، الآن ارتكبت ذنب معصية، وهي علامات الارتكاب، هذا علامات الذنوب وآثار الذنوب والمعاصي. الآن العلاج كيف تعود إلى الوضع الطبيعي، هذه الخطوة الخامسة. أكو خطوة سادسة يمكن أن نستغني عنها، ولكن هذه الخطوة السادسة هي التي تفرق بين المنهج الوقائي والمنهج العلاج. الخطوة السادسة شنو هي؟ الخطوة السادسة أنه بعد أن رجعنا به إلى الجادة، هذا المريض بعد أن رجعنا به إلى العلاج وعولج، أكو آثار متبقية من المرض أو لا؟ يعني بعبارة مضاعفات الحالة التي أصيب بها، لها مضاعفات أو ليست لها مضاعفات؟ الخطوة السادسة إزالة المضاعفات اللي حصلت، وهذا هو الفارق بين المنهج العلاجي والمنهج الوقائي. المنهج الوقائي ما في مضاعفات، أنت الآن تقي نفسك من المرض، راح تبقى على وضعك الطبيعي إن شاء الله إلى أن تطول بك السنين والأيام ولا تبتلى بأي مرض وبأي داء، لأنه ملتزم بهذا المنهج الوقائي. بعد ما تحتاج إلى أنه أكو مضاعفات وإزالة تلك المضاعفات، لكن الإنسان إذا أصيب بمرض حينئذ سيعالج. إذا قلنا بأنه حصل على العلاج تبقى هناك مضاعفات، الخطوة السادسة نعلمه كيف نزيل هذه المضاعفات. هذا الإنسان عندما يرتكب الذنب والمعصية ونرجعه بالتوبة، نقول له الآن توب إلى الله، فهذا الإنسان تاب إلى الله، بس نقول له هذه الذنوب التي ارتكبتها لها آثار، عليك أن تفعل كذا وكذا لكي تزيل تلك الآثار. آثار، نعم، الذنوب بعد التوبة، مو قبل التوبة، مو لأجل معرفة أنه أذنب أو ما أذنب، تلك آثار الذنوب في المرحلة الرابعة مثلا حتى يتعرف على أنه أذنب أو ما أذنب. أما الآن لا، الآن هو يعرف أنه أذنب وتاب ورجع إلى الوضع الطبيعي والحمد لله وأصبح من التائبين، بس أكو بعض الآثار خلفها هذا الذنب. الخطوة السادسة أننا نزيل ونكنس تلك الآثار ونرجع إلى الوضع الطبيعي، ولكن صعب جدا، صعب جدا أن هذا المريض يرجع إلى الوضع الطبيعي. ولهذا قيل الوقاية خير من العلاج، خير من العلاج، يعني هذا البدن الإنسان حتى لو عولج راح تبقى مضاعفة، بينما الوقاية خير من العلاج. أولا جهدها قليل، ما تحتاج إلى تعب، ما تحتاج إلى أموال، ما تحتاج إلى كذا، وأيضا لا يوجد شيء اسمه مضاعفات بخلاف العلاج، يحتاج إلى جهد وأموال وعناء وألم وكذا، مع ذلك فيه مضاعفات وفيه ما فيه. الآن بالنسبة إلى هذه النقطة الأولى وهو التعرف على منهج الوقاية والعلاج في الإسلام، أراني أحتاج إلى عملية دمج لبعض الأفكار وإدغام بعض الأفكار في بعض حتى أخلص بسرعة، وإلا الوقت ليس مسعفا لي أبدا. النقطة الثانية، اترك النقطة الأولى خلصنا، تعرف على منهج الإسلام في الوقاية والعلاج. الإسلام قلنا يتبنى منهج وقاية، لكن إذا وقع الإنسان في الذنب والمعصية يطرح له العلاج وهو التوبة، والتوبة طبعا هو أحد سبب المغفرة. المغفرة لها سببان، سبب في الدنيا وهو التوبة، وسبب في الآخرة وهو شنو؟ الشفاعة. النقطة الثانية، مجالات حركة الإنسان في الحياة. تعالوا نتعرف على، احنا نريد الآن نتعرف على أنه الإنسان انحرف أو لا، ما هي مجالات حركة هذا الإنسان في الحياة؟ الإنسان في الحياة يتحرك في ثلاث مجالات، في مجال العقيدة، وفي مجال أحكام العقيدة يعني تطبيق العقيدة من عبادات ومعاملات، والمجال الثالث في الأخلاق والسلوكيات. في هذه المجالات الثلاثة، طبعا المجال الأول هو المهم، يعني الإنسان متى ما صحت عقيدته بالتالي تطبيق العقيدة يكون صحيح، والأخلاق والسلوكيات تكون مأخوذة من العقيدة الصحيحة. أما إذا فسدت عقيدته ذلك البعيد فلا ينفع المجال الثاني والمجال الثالث كذلك. بس في نقطة نظام، وهي أن بعض الأشخاص يقولون أنه نجد أن بعض الجماعات عقائدهم منحرفة وتطبيقات العقائد لديهم أكثر انحرافا، لكن نجد أخلاقهم وسلوكياتهم أخلاق تعجبك، أخلاق تصبو وتهفو إليها النفوس، تنشد إليها النفوس. كيف تقولون بأنه هذا المجال الثالث يترتب على العقيدة؟ طبعا هذا من الاشتباهات التي تحصل. الواقع أنها هذه الأخلاق والسلوكيات التي تحصل من أصحاب العقائد المنحرفة أولا هي أخلاق وسلوكيات جوفاء، ليست منطلقة من عقائد صحيحة. العقيدة الصحيحة هي اللي تصحح الأخلاق والسلوكيات، وبالتالي يمكن أن يقال أنها أخلاقيات وسلوكيات مصلحية أريد لها أن تتحرك لتحقيق مصلحة، وعند بعضهم قد لا يكون لمصلحة وإنما هي لعادة تعودها. المهم أن خير الأخلاق وخير السلوك ما كان منبعثا من عقيدة حقة، من عقيدة صحيحة، وإلا فهذه مجرد عادة، مجرد سلوك قد يفارق الإنسان إذا ما دخل في المحك وإذا ما تعارض مع مصالحه. النقطة الثالثة وهي المنهج الإسلامي لمعالجة الانحرافات. بعد أن عرفنا أن منهج الوقاية والعلاج ثابت في الإسلام، وعرفنا أن مجالات حركة الإنسان ما هي، الآن الذين يميزون بأن هذا الإنسان خرج من مجالات الحركة، خرج من العقيدة الحق أو لا، انحرف عن العقيدة أو لم ينحرف، انحرف عن تطبيقات العقيدة أو لا، انحرف عن الأخلاق والسلوكيات أو لا، من هو الذي يميز؟ قلنا هم المستحفظون، صحيح، هم أصحاب المنهج، هم القيمون على المنهج، إذن هم الذين يميزون بأن هذا الإنسان انحرف عن عقيدته أو ما انحرف. هب أنه لم ينحرف عن العقيدة، يأتون إلى المجال الثاني، انحرف في مجال تطبيق العقيدة، بعضهم عقيدته صحيحة بس في مجال التطبيق لا يقوم بالتطبيق على الوجه الأكمل، أو حتى بعضهم يمكن أن يطبق ولكن في مجال الأخلاق والسلوكيات قد لا يكون موفقا. فالذين يميزون أن الأمة انحرفت أو الإنسان الفرد انحرف عن العقيدة وعن التطبيق العقيدة وعن الأخلاق والسلوكيات هم القيمون والمستحفظون، وهم الأئمة عليهم السلام. طبعا النقطة الثالثة المنهج الإسلامي لمعالجة انحرافات الأمة. طبعا لكل انحراف في أي مجال من المجالات الثلاثة طريق خاص لعلاجه. يعني هذا اللي عنده انحراف في العقيدة، تعال العقيدة عندنا مكونة من 5 مفردات، مكونة من توحيد، من عدل، من نبوة، من إمامة، من معاد. انحرف في أي مفردة، في مفردة التوحيد له علاج خاص. أولا نعرفه على أنك انحرفت من التوحيد، التوحيد المفروض يكون بهذا الشكل، أنت اعتقدت اعتقاد غير مطابق للعقيدة الصحيحة، ويرجع ويعرف العقيدة الصحيحة. كذلك إذا انحرف في العدل، في النبوة، في الإمامة، في المعاد. المهم في تطبيقات العقيدة، في الأخلاق والسلوكيات كذلك. لكل انحراف في مجال من هذه المجالات الثلاث الطرق الناجعة لمعالجته وإرجاعه إلى الجادة. ولكن مع هذا ينبغي العلم جيدا بأن انحراف الإنسان الفرد، الإنسان الواحد طبعا، يختلف عن انحراف الإنسان الأمة. يا ليت أمير المؤمنين عليه السلام ابتلي بأنه بعض الأشخاص انحرفوا عن الجادة، يا ليت. وإنما الذي ابتلي به أمير المؤمنين والأئمة أن الأمة يعني في حدود 90% من الأمة انحرفت. المشكلة هذه، المشكلة أن انحراف الأمة عن التشخيص الصحيح للمستحفظين على المنهج والقيمين عليهم، يقولون بأن الأمة انحرفت، ارتد الناس بعد رسول الله، انحرفوا يعني إلا 7، إلا كذا، يعني الناس كلهم إلا هؤلاء 7. من هم الذين يشخصون الانحراف؟ قلنا القائمون على المنهج، احنا ما نستطيع نشخص، لا انا ولا انت، الذين استحفظهم الله وأعطاهم القدرة على حفظ المنهج الإسلامي وبيان المنهج وتوصيل المنهج إلى الناس، هم الذين يشخصون بأن الناس انحرفوا عن المنهج أو لم ينحرفوا. إذن شنو العلاج؟ العلاج يعني نسلم للأمر الواقع أن الأمة إذا انحرفت خلاص لا علاج. إذن ما هو دور العنوان، دور الأئمة في علاج انحراف الأمة؟ يعني لابد أن يكون لهذا المستحفظ القدرة على إرجاع الأمة إذا انحرفت. تشايفين جادة طريق وراعي يرعى الجمال، افرضوا يرعى الإبل، إذا الإبل كلهم خرجوا، فلابد أن تكون عنده قدرة وطريقة وفن في فن الرعي، يستطيع أن يرجع الإبل إلى الجادة إلى الطريق، لابد. ولا كيف يستأمن على الإبل؟ كيف صاحب الإبل يخلي هذا راعي على إبله مع أنه يعلم بأن الإبل أحيانا تضل الطريق، تضل الطريق بمجموعات كبيرة، فكيف يرجعها إلى الطريق؟ كيف يرجعها إلى الجادة؟ لابد عنده قدرة. إذا ما كان عنده قدرة، إذا أنا مثلا يقول لي كن راعي للإبل، إذا واحدة من الإبل تضل الطريق أتعب وأهلك في أن أرجعها إلى الطريق، ما أستطيع، ما عندي فن. بينما لا، الرعاة الذين لديهم فن يرجعون الإبل إلى الجادة بأيسر وبأسهل طريق. على كل حال، فالعلاج الإسلامي هو في الواقع إذا انحرفت الأمة على البين والمستحفظ أن يبرز هذا العلاج، وهو التوبة النصوح. الأمة باستطاعتها أن تعود إلى الله بأن تؤوب إلى رشدها، بأن تؤوب إلى الحق. الحق معالمه واضحة، معالم الحق واضحة، تؤوب إلى الحق وتركن إلى التوبة النصوح. ولكن قد ينفع هذا العلاج مع الإنسان الفرد، بس مشكلتنا مع الإنسان الأمة كيف؟ يعني الأمة تقول لها كلكم تعالوا توبوا، ارجعوا إلى الله في التوبة، فينحرف عن الجاد الإنسان ويتوب إذا عرف التوبة، ولكن الأمة كيف تتوب؟ أما مع الأمة فالتوبة قد لا يتسنى لها المجال أن تتدخل لعلاج الوضع إلا في مساحات محدودة، أما المساحات الأكثر فيغلق في وجهها الباب، فلا تتمكن الأمة من التوبة، وهذا اللي قاعد يحصل. يعني فرعون عندما هلك مو هلك وحده، يعني استطاع أن يهلك جماعات، وأكثر الأمة استطاع أن يهلكها معه، لأنه كيف تتوب الأمة؟ الأمة أصبحت في عملية تضليل وإضلال، بحيث بعضهم يقوي بعض في البقاء في جادة وفي دائرة الانحراف والباطل، ويقوي بعضهم عضد بعض في أن وضعه هو الصحيح وهو الحق. ولكن يتصور بعض المفردات للعلاج الذي قام به الأئمة، أكو بعض المفردات قامت بها الأئمة عليهم السلام لعلاج انحراف الأمة، مو انحراف الفرد. انحراف الفرد قلنا شنو هو؟ يكمن في التوبة. أكو بعض الأمور، المفردة الأولى أبين بشكل أفضل، الأمة من خلال هذا المنهج الذي طرحه الأئمة لعلاج انحراف الأمة، لو تأملت الأمة في هذا المنهج لعادت إلى رشدها وإلى صوابها. المفردة الأولى هي سكوت علي عليه السلام، سكوت علي بعد رسول الله، والغاية منه المحافظة على الهيكل، محافظة على هيكل الإسلام، محافظة على الإسلام يعني الموجود، على الإسلام الذي الآن موجود أفضل من أن يذهب هذا الشيء القليل. فإذا سكوته واقعا علاج لكي يبقى هذا الهيكل الإسلامي، ومن ثم بخطوات متعددة يمكن إرجاع الناس إليه شيئا فشيئا. المفردة الثانية حروبه الثلاثة، حرب الجمل، حرب صفين، حرب الخوارج اللي يعبر عنها بحرب النهروان. الحروب الثلاثة هي خطوات في علاج انحراف الأمة. الأمة انحرفت، وانحرافاتها في ثلاث جهات. الجهة الأولى القداسة العمياء، عرفنا أن هناك قداسة عمياء حصلت، وقعت حرب الجمل حتى تبعد هذه القداسة العمياء. الأمر الثاني، حصل فهم خاطئ للإسلام، فهم أعوج للإسلام وهو ما فهمه الخوارج، فحصلت حرب الخوارج حتى يصحح هذا الفهم الخاطئ والمعوج للإسلام. حصلت هناك السرقة للإسلام، سرقة وغصب للإسلام، وحصلت معركة صفين لكي يرجع علي الغصب والسرقة التي سرقت وسرقها معاوية وهي الخلافة من الإسلام. إذن حروبه عليه السلام، الحروب الثلاثة حتى تعالج هاي الانحرافات اللي حصلت في الأمة في مجالات ثلاثة. المفردة الثالثة صلح الإمام الحسن، وصلح الإمام الحسن أريد منه أن يعالج شيئين. الشيء الأول الهيكل الضعيف، وإن كان ضعيف كما سكت علي عليه السلام، سكت علي لكي يحافظ على هيكل الإسلام، أيضا أكو هيكل ضعيف إسلام باسمه إسلام، وإن كان معاوية فعل ما فعل، صلح الإمام الحسن حتى يبقى هذا الهيكل الضعيف للإسلام، واحد. واثنين، وحتى يبقي القواعد المؤمنة، القواعد المؤمنة أيضا. صلح الإمام الحسن إذن علاج لهاتين الحالتين، لابد أن يحصل الصلح، وإلا إذا ما يحصل الصلح الإسلام الضعيف ينتهي أيضا، والقواعد المؤمنة كلها تنتهي وتصفى جسديا، ونرجع إلى الجاهلية الجهلاء. المفردة الرابعة حرب كربلاء، حرب الحسين عليه السلام، وتعني الإصلاح في الأمة بالثورة على رأس الهرم، الإصلاح من فوق، الإصلاح بالثورة على يزيد ابن معاوية. المفردة الخامسة التقية والتعايش مع الأنظمة، وهذه المفردة قام بها الأئمة من الإمام زين العابدين إلى الإمام العسكري عليه السلام، كيف يتعايشون مع الأنظمة فيحافظون على الإسلام بهيكله الضعيف، ويحافظون على القواعد الإيمانية أيضا كما هو صلح الإمام الحسن، ويحافظون على المنهج الإسلامي، ويوصلون المنهج بالنحو الذي يستطيعون إيصاله. المفردة السابعة، المفردة السادسة نشر التعاليم الصحيحة للإسلام والإعلان عن الخط الذي يمثل الإسلام بحق، وهو ما نهجه الأئمة الإمام الباقر الإمام الصادق، يعني بشكل واسع وبشكل ملفت للانتباه. والمفردة السابعة من مفردات علاج الأئمة لانحراف الأمة الانتظار في عصر الغيبة، كانوا يوصون ويؤكدون على مسألة الانتظار في عصر الغيبة، وهذا أيضا مفردة احنا الآن نعيش، الانتظار في عصر الغيبة وبروز الباطل على كل واقعه وتعرف الناس على نتائج الانحراف الأول اللي أشارت إليه الصديقة الكبرى عندما قالت وسيعرف التالون غب ما أسس الأولون. والمفردة الثامنة والأخيرة الظهور للمصلح الأكبر وإعادة المياه إلى مجاريها ومعرفة الدين، نعم الذي أراده الله ليكون الدين كله لله. إذا ظهر مهدينا نفسي له الفداء، عندئذ ستتحقق هذه الحالة العلاجية، نعم لانحراف الأمة، وسيقضى على كل الانحراف، وستعود المياه إلى مجاريها، وسيتنهنه، وستجري المياه في غديرها، وعندئذ ستكون، وهي أيضا كذلك كلمة الله هي العليا، وسيكون الدين كله لله. هذه الثورة الإصلاحية التي يكون شعارها يا لثارات الحسين. نعم الله يرحم السيد حيدر الحلي الذي يستنهض الإمام الحجة يقول له سيدي أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة فيها الحسين على الثرى. الله أكبر، في عز فرحنا وسرورنا بظهور إمامنا أيضا في هذا الجو المفعم بالفرح، الإمام يأخذنا إلى وين؟ يأخذنا إلى كربلاء، يأخذنا إلى كربلاء فيفعل ما يفعل، يخرج رضيع الحسين. أيها الناس، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ هذا طفل لم يأتي بجناية ولم يعرف ما الغاية، سيدنا ومولانا نعم يبرز مفردات الظلام ومفردات الظلامات التي ارتكبها الظالمون جيلا بعد جيل. نسألك اللهم وندعوك.